الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل قراءتنا في تفسير القرآن الكريم، وذلك من خلال كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع سورة القمر، وعند الآية التاسعة، ومع ذكر ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن الأقوام السابقة التي كذبت بأنبيائهم. فذكر رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك قوم نوح وغيرهم من الأقوام، فقال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نوح وما صنعه معه قومه، فكذبوا به. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أي أيها النبي قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام لما بعثناه إليهم، وقالوا عنه هو مجنون، وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذ لم يترك دعوتهم. فدعا نوح ربه قائلا: إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم. نعلم أنه ما من نبي إلا وكانت له دعوة، فجميع الأنبياء عجلوا بدعواتهم، ومن ذلك نوح عليه السلام قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر متدفق متتابع، وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل، فأغرق الجميع إلا من نجاه الله. ونجى رب العالمين سبحانه وتعالى نوح ومن كان معه في السفينة حينما أمر بصنع هذه السفينة، وأن يحمل معه فيها من كل زوجين اثنين. وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر أي مسامير، فنجيناه ومن معه من الغرق. صنعها نوح عليه السلام بأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وركب في السفينة كل من آمن بنوح وآمن بدعوته. تجري هذه السفينة في أمواج البحر المتلاطمة بمرأى منا وحفظ، انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله. ثم قال ربنا: ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة، فهل من معتبر يعتبر بذلك؟ فكيف كان عذابي للمكذبين، وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟ ولقد يسرنا القرآن للتذكر والاتعاظ. فهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل وإن ذكرها إجمالا وكانت مبسوطة في مواضع عدة، كما هي في سورة هود وكذلك في سورة المؤمنون، بسط رب العالمين سبحانه وتعالى الحديث عن عما كان من قوم نوح مع نوح، وعن صنع السفينة وما حمله فيها نوح عليه الصلاة والسلام. ونجى رب العالمين سبحانه وتعالى نوح ومن معه. هذه الآيات التي يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى ليست للتسلية وحسب، وإنما هي للاتعاظ. لذلك قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، أي للاتعاظ والاعتبار، فهل من متعظ يتعظ ويعتبر بأحوال السابقين ممن كذبوا أنبياءهم فأهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كان من هؤلاء أيضا ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد بنبيها، نبيها هو هود عليه الصلاة والسلام، فتأملوا يا أهل مكة، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كيف كان عذابي لهؤلاء، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم، ماذا صنع الله عز وجل بهم، كيف عاقبهم. قال ربنا: إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم، فالمرء يبعث على ما مات عليه. أهلكهم الله عز وجل وأرسل عليهم ريحا صرصرا، أي ريحا شديدة باردة في يوم نحس مستمر، في يوم شر نزل عليهم وشؤم يستمر عليهم إلى ورودهم جهنم. هذه الريح تقلع الناس من الأرض، هذه الريح تنزع الناس، أي تقتلع الناس من الأرض، وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه، انقلب رأسا على عقب، صارت رأسه في الأرض ورجله في الإيه؟ ورجله في السماء. ذلك إذا أراد رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا كان، بسبب أن هؤلاء كذبوا بنبي الله هود، فأرسل عليهم هذه الريح وأقلعتهم من الأرض، بل وغرستهم برؤوسهم في الأرض وأرجلهم إلى السماء، أو رؤوسهم في الأرض وهم مائلين إلى الأرض بأجسامهم. فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهؤلاء، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. وهذه الآية متكررة مع كل قصة من قصص الأنبياء، ذلك لينتبه الإنسان ويفطن الإنسان لكل ما كان من هؤلاء الذين كذبوا بأنبيائهم. ثم قال رب العالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وده من إكرام الله عز وجل للعالمين أو لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنزل عليها القرآن، أنزله محكما وأنزله متشابها أيضا، محكم في القوة والبلاغة والأسلوب، وكذلك متشابه في القوة والبلاغة واللفظ والأسلوب ونحو ذلك. ومع ذلك يسره رب العالمين سبحانه وتعالى، يسر تلاوته، يسر تعلمه، يسر فهمه. لذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن القيم تحت هذه الآية وغيرها من الآيات المتكررة بنفس المضمون ونفس السياق: فيسر الله، يسر رب العالمين سبحانه وتعالى تلاوته، ويسر العمل به، ويسر فهمه وتعلم معناه. فهذه كلها نماذج يجب أن يضرب للإنسان نفسه طريقا حتى يفهم كلام الله عز وجل، يقرأ الآية يتعلم معناها ويحفظها حتى تكون في صدره. لذلك قال رب العالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من معتبر، هل من متعظ. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان أيضا لقوم صالح وهم ثمود، فقال جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب ثمود بنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، واستنكروا أن يكون مثل هذا نبي، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، مستنكرين ومستكبرين، أنتبع من جنسنا واحدا؟ إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء. أبشرا منا واحدا نتبع إن إذا لفي ضلال وسعر. يعني المعنى كده المدرج، يعني ما فيش إلا دول اللي هنمشي وراه، ما عادش إلا ده. ده لو كلنا مشينا وراه يبقى احنا كده كلنا ايه، كلنا في ضلال. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ألم يختر الله عز وجل إلا هذا الشخص أو إلا هذا الرجل حتى نتبعه وإن لبه صفات وهم كاذبون؟ فقالوا بل هو كذاب متجبر. سيعلمون، هذا جواب لإنكارهم ولحالهم ولفعلهم. سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر الأشر أي المتجبر، أصالح أم هم، أنبي الله أم هؤلاء الذين كذبوا على الله وتكبروا وتجبروا على نبي الله عليه الصلاة والسلام. وكانت فتنتهم أن أرسل الله عز وجل لهم هذه الناقة، إنا مخرج الناقة من الصخر وباعثوها اختبارا لهم فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم واصبر على أذاهم. طيب، مجرد أن تخرج لهم آية يؤمنون بها، أيؤمنون بها أم لا يؤمنون؟ قد يكون ذلك وقد لا يكون، لكن كان الأشد أن الله عز وجل اختبرهم في طعامهم وقوتهم وشربهم، فأخبرهم نبي الله صالح أن البئر الذي يشربون منه الماء مقسوم بينهم وبين هذه الناقة. نبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهم يوم وللناقة إيه؟ يوم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يوم المختص به. ناقة يكون لها يوم ويكون للقوم يوم، فأنكروا ذلك بل واجتمعوا على قتل هذه الناقة. فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه وخالفوا أمر الله جل وعلا، فعاقبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال: فتأملوا كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. ماذا؟ بما عاقبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه. يعمل منه إيه؟ نظام عشة كده، ما عادش نافع بأي شيء، لا يستخدم إلا لمثل هذا كالصفة ونحو ذلك. فصاروا كهذا الايه، كهذا الحال بسبب هذه الصيحة التي ايه التي أهلكتهم. ثم قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهلنا القرآن للذكر للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان لقوم لوط وما كان منهم، فقال جل وعلا: إن كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كما كان غيرهم من الأقوام كذبوا، فكذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام، فبعث الله عز وجل عليهم ريحا ترميهم بالحجارة، واستثنى رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا العقاب آل لوط، لم يصيبهم العذاب فقد أنقذهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني أخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر وقت من الليل قبل إهلاك القوم، أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم نعمة من عندنا. وهذا الجزاء لا يكون إلا لمن بذل وآمن، لذلك قال رب العالمين: كذلك نجزي من شكر، أي أقر بنعم الله وشكر نعم الله عز وجل وآمن بالله سبحانه وتعالى وبالنبي الذي أرسل إليه. ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوا، ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم بهذا العذاب: يا قوم آمنوا، آمنوا بي واتبعوا أمر الله عز وجل. فأخذوا يجادلون لوط عليه الصلاة والسلام فتماروا بالنذر، فتجادلوا بإنذاره وكذبوا. ولقد راودوه عن ضيفه، كان الأشد من ذلك أنهم أرادوا أن يقعوا بالفاحشة التي كانوا يتلبسون بها مع ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام وهم الملائكة. لقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد أن يفعلوا معهم الفاحشة، فطمس الله عز وجل عليهم على أعينهم فلم يبصروا، وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم، بل وجاءتهم من في وقت الصباح عذاب مستمر لا ينقطع أبدا معهم حتى يرد الآخرة فيأتيهم العذاب الأكبر يوم أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. وقيل لهم ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم، ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان من فرعون وقومه وما كان من موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، فقال جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولقد جاء آل فرعون النذر على لسان من؟ لسان موسى وهارون عليهما السلام، فكذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبهم رب العالمين سبحانه وتعالى على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد، مقتدر لا يعجز عن شيء، وكلنا نعلم ما كان لفرعون ومن سار معه، أغرقه رب العالمين سبحانه وتعالى، بل وأبقى الله عز وجل جثته لتكون عبرة للعالمين باقية إلى أن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى وجه الخطاب لكفار مكة: أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين ممن ذكرناهم من السابقين، قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون، أم لكم براءة من عذاب الله، أم اتخذتم براءة؟ فينجيكم رب العالمين سبحانه وتعالى، لكم خصوصية عن سائر الناس، أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟ أم يقولون؟ بل يقولون، قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا، نحن على قوة واحدة وفي مكان واحد ثابت لا يتغير، وسننتصر على من يريد أن يفرقنا. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار، هذه مزاعم كاذبة يقولها هؤلاء حينما يظنون في أنفسهم أو يعلنون ذلك أنهم قوة وأصحاب إيه؟ وأصحاب شوكة. سيهزم الجمع ويولون الأدبار، وقد حدث ذلك في أول موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في معركة بدر الكبرى، حينما التقى الجمعان على غير موعد وكانوا أضعاف أضعاف المؤمنين، فنصر الله عز وجل نبيه وصحبه. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا والعذاب الأكبر في الآخرة، فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء، يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا: ذوقوا عذاب النار. مسألة الذوق الأصل إن فيها إيه؟ إن الإنسان يستبشر بها ويستطعم الشيء الطيب، لكن في النار حينما يذاق من شراب النار ومن طعام النار ومن غسلين النار يقال له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. ذلك على سبيل الإيه؟ على سبيل التبكيت لهؤلاء الذين كذبوا بالله جل وعلا. ثم قال ربنا: إن كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا. رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والآيات السابقات فيها فوائد، منها مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفره، وذلك كما كان من نوح عليه الصلاة والسلام: إني مغلوب فانتصر. كذلك إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، وإن طال الزمان بالاستضعاف لأهل الإيمان، لكن الحق آت لا محال، الحق ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى وينصر أهله. كذلك تيسير القرآن للحفظ وللتذكر وللاتعاظ. كذلك شمول العذاب للمباشر للجريمة والمتمالئ معه عليها. كذلك شكر الله عز وجل على نعمه سبب السلامة من العذاب. كذلك إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبارات الغيبية التي تدل على صدق القرآن، وهذا ما دلت عليه هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. كذلك من فوائد الآيات وجوب الإيمان بالقدر. ثم قال ربنا جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول له كلمة واحدة وهي كن، فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر، مجرد طرفة العين. إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، ولا يحول بين ما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى أي أحد من المخلوقات. ثم قال: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أي ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية. هذه الآية خلاصة لما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى مفصلا في السورة كلها، خلاصة الآيات كلها. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أمثالكم ممن كذبوا بالأنبياء، ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من مدكر، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره. كثير من الآيات تجد تناسب بين أول السورة وآخر السورة، بل وبين السورة كلها، قد يفصل لك رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا ثم يجمله في آية واحدة، وهذا من بلاغة الإيه؟ من بلاغة القرآن. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمر الله عز وجل الملائكة أن يكتبوا كل شيء وأن يحصوا أعمال العباد. بل وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب مستطر، مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ، وسيجازي رب العالمين سبحانه وتعالى على أقوال العباد وعلى أعمالهم، فإن كانت خيرا كانت لهم وإن كانت شرا كانت عليهم. ثم ختم بقول الله جل وعلا يرفع العباد: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين لربهم أي الممتثلين لأوامر الله جل وعلا المجتنبين النواهي يتنعمون في جنات، يتنعمون في أنهار جارية لا ينقطع فيها النعيم أبدا. هذا النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم، عند مليك يملك كل شيء، مقتدر لا يعجز عن شيء أبدا. فلا تسأل عما ينالونه من النعيم الدائم، فهو نعيم يتفاجأ به العباد وإن بشر به رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا ذلك: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند مليك مقتدر، واربط بينها آخر هذه السورة وأولها، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الرحمن جل وعلا. مليك مقتدر، الرحمن سبحانه وتعالى. سورة الرحمن سورة مكية، سورة عظيمة، سورة مدنية، سورة مدنية يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى ويعلم فيها العباد بآلائه الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفر، والكفر بالله جل وعلا والكفر بنعم رب العالمين سبحانه وتعالى. ورد في الأثر وقد ضعفه أهل العلم أن الجن حينما كانوا يستمعون لهذه السورة، حينما يقول رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون ولا بأي شيء نكذب بآلائك يا رب، لا نكذب بأي شيء يا رب. وهذا الأثر ضعفه أهل العلم. طيب، هل من السنة أن يقول الإنسان شيء حينما يستمع لهذه الآيات؟ إن كان على سبيل التعظيم والتمجيد لرب العالمين سبحانه وتعالى خارج الصلاة فليفعل ذلك من باب الإيه؟ من باب التدبر، من باب الوقوف مع آلاء الله جل وعلا ومع نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة التي كانت لهؤلاء أو للعباد أجمعين. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن سبحانه وتعالى اسم لله جل وعلا يحمل صفة عظيمة وهي صفة الرحمة، الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه علم الإنسان، علمه القرآن، وذلك بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه. لعلك تربط بين هذه السورة والسورة التي قبلها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الذي يسره؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا قال علم القرآن. علم القرآن لمن؟ للإنسان الذي خلقه في أحسن صورة، فخلق الإنسان سويا وأحسن تصويره، أي أحسن خلقه، جعل له عين، جعل له يد، جعل له رجل، جعل له أعضاء يتحرك بها، وسخر له من حوله هذه النعم التي تفضل بها رب العالمين سبحانه وتعالى على العبد. علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة. علمه البيان أي علمه النطق، يتكلم، يعبر عما بداخله، يريد أن يأكل فيطلب، يريد أن يشرب فيطلب، يريد كذا وكذا مما أحل رب العالمين سبحانه وتعالى فيطلب. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. وسخر له الشمس والقمر اللذين يجريان يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب. قد قدر لهم من خلال الشمس والقمر الأيام والأشهر والليالي والأزمنة، انتهاء الشهر وبداية الشهر، كل ذلك من خلال الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان أي سيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان، وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لرب العالمين سبحانه وتعالى منقادين له مستسلمين له. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ورفع للعباد السماء، والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لهم، وأثبت العدل في الأرض وأمر به عبادهم. أثبت العدل لئلا تجوروا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي أمر بالعدل وأمر الناس أن يسيروا بالعدل، فلا يظلم أبدا. ألا تطغوا في الميزان أي لا تجوروا في الوزن والكيل، وقد أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك، فقال وأقيموا الوزن بينكم بالعدل ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم في بيعكم في شرائكم في تجاراتكم، اطلبوا الحلال بما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس الآية. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وهيئها الأرض هيئها لاستقرار الخلق عليها، يعيشون عليها ويقضون حياتهم فيها، أي في هذه الأرض من الأشجار التي تثمر الفواكه، وفيها من النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر، وفيها أيضا الحب ذو التبن كالبر والشعير ونحو ذلك، وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها. كل هذا من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي جعله في الأرض من الفواكه والنخل والحب ونحو ذلك، فهل من مكذب لهذه النعم التي سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان بهذه النعم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان والجن أيضا، قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان، أصل الإنسان هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المطبوخ، وخلق الجان أم الجن من لهب خالص من الدخان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. فهو سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا، فالمواسم تختلف، وشروق الشمس وغروبها يختلف من وقت لوقت، والذي قدر ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، يطيل الليل أحيانا ويطيل النهار أحيانا والعكس، كل ذلك بأمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى في مواسم متعددة، وكأنها مشارق وكأنها مغارب يومية تكون للعباد، وكأنه مشرق واحد يكون للعباد. ذلك أفرده رب العالمين سبحانه وتعالى، أفرد المشرق في موضع وثناه في هذا الموضع وجمعه في موضع آخر رب المشارق والمغارب، على أن كل يوم تشرق الشمس وكذلك تغرب الشمس، فكل يوم له مشرق وكل يوم له مغرب. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. والآيات السابقات فيها فوائد، كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال، كذلك ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به، كذلك مكانة العدل في الإسلام، كذلك نعم الله عز وجل تقتضي منا العرفان بها وعدم إنكارها، بل وشكر الله عز وجل عليها لا التكذيب بها وأن يكفر بها الإنسان. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما سخره للعباد وما كان من البحرين المالح والعذب، فقال جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان خلط الله عز وجل البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين العذب والمالح وفصل رب العالمين سبحانه وتعالى بين الماءين فلا يخلط هذا على ذاك ولا ذاك على هذا والذي قدر ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى بينهما حاجز يمنع كلا منهما أن يطغى على الآخر حيث يبقى العذب عذبا والمالح مالحا فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ولعل البعض منا قد رأى ذلك رأى البحرين المالح والعذب يجريان بصورة واحدة في نهر واحد أو في مكان واحد ولا يخلطان أبدا يخرج من مجموع البحرين كبار الدر اللؤلؤ والمرجان وصغاره وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا وله وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الجبال من الذي شاء أن تحمل هذه السفن التي تحمل العظام والتي تحمل الأشياء الكثيرة على هذا الماء إنه رب العالمين سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي السفن الجارية في البحار تجري مثل الجبال ولا تغرق إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى سخر البر وسخر البحر سبحانه وتعالى فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الحقيقة أن كل من خلقه رب العالمين أو من يعيش على ظهر هذه الأرض سيفنيه سيهلكه أو سيميته رب العالمين جل وعلا فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة ويبقى رب العالمين سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا والأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل العباد بل وكل الخلائق من الجن والإنس والملائكة في حاجة لرب العالمين سبحانه وتعالى ورب العالمين سبحانه وتعالى كما قال كل يوم هو في شأن أي كل يوم هو في شأن من شؤون عباده من إحياء بعضهم وإماتة بعضهم ورزق بعضهم وتفاوت الأرزاق بينهم إغناء هذا وإفقار ذاك وإمراض هذا وإعطاء الصحة للآخر كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فالكل سيحاسب بين يدي الله جل وعلا كما قال سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. ساعتها إذا جمع الجن والإنس قال رب العالمين عنهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم إذا ما جمع رب العالمين سبحانه وتعالى الجن والإنس يقال لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا، ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة، وأنى لكم ذلك. فبأي نعم الله الكثير. قد يقال لهم ذلك في الدنيا أو في الآخر: إن استطعت أن تهرب من مفر الله ومن قدر الله ومن ملكوت الله فافعل، ولن تستطيع أن تهرب، فأنت تستظل بظل السماء التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، وتحيا على الأرض التي مدها وبسطها لك رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى عليكما، الخطاب للجن والإنس، لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه، فلا تستطيعان الامتناع من ذلك. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. إذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت وردة كالدهان، أي فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. هنا يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم، وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم يسلسلون حتى تكون رأسه عند قدمه، ثم يلقون يطرحون في جهنم. ووجوههم معروفة سوداء، وأعينهم زرقاء، هذا هو حالهم. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ وساعتها يقال لهم توبيخا للمجرمين: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم، لا يستطيعون إنكارها، يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة، يطوفون بينها وبين حميم آن، فهم يعذبون في النار، بل ويريدون أن يشربوا، فإذا وجدوا ماء كان هذا الماء مغليا يقطع أمعاءهم من شدة حرارته. هل يستطيع أحد بعد ذلك أن يكذب نعم الله عز وجل الكثيرة عليه؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ والآيات السابقات فيها فوائد، منها الجمع بين البحر المالح والعذب دون أن يختلط من مظاهر قدرة الله تعالى، كذلك ثبوت الفناء لجميع الخلائق، وبيان أن البقاء لله وحده حظ للعباد على التعلق بالله جل وعلا الباقي سبحانه وتعالى دون من سواه، كذلك إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل، وهذا ثابت في معتقد أهل السنة والجماعة. نثبت ما أثبته رب العالمين سبحانه وتعالى لنفسه، كذلك ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم لرب العالمين جل وعلا من أسماء وصفات بما يليق لله جل وعلا دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف لله سبحانه وتعالى، كذلك تنويع عذاب الكافر كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وختم السورة بذكر أوصاف الجنة وما فيها من نعم ونعيم يكونون لمن وصف هذا الوصف. خافوا الله جل وعلا، خافوا رب العالمين سبحانه فامتثلوا أمره، خافوا الله جل وعلا فتعلموا القرآن، خافوا الله جل وعلا فحافظوا على أوامره واجتنبوا نواهيه وحافظوا على توحيدهم وابتعدوا عن شرك رب العالمين سبحانه وتعالى أو عن الشرك بالله. لذلك قال رب العالمين جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجنة التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى فيها من الخيرات، وفيها من النعيم، وفيها من الفضل الذي وعد به رب العالمين سبحانه وتعالى. فيها هذا الوصف الذي ذكره رب العالمين جل وعلا، فيها جنتان لمن خاف الله جل وعلا، لمن خاف مقام الله، لمن خاف الوعيد، لمن خاف عقاب الله، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. هذه الجنتان، هذه أوصافها، هذا وصفها، ذوات أفنان. في الجنتين أو هاتان الجنتان ذوات أغصان عظيمة نضرة مثمرة، فيهما عينان تجريان، في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء، فيهما أيضا من كل فاكهة يتفكه بها صنفان. فيها أيضا هؤلاء المنعمون متكئين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ، وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ، لا يقع في مشقة حتى يتناول هذه الفاكهة. وفيها أيضا فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن، لا ينظرون إلى غير أزواجهن، لم يفقدن بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان من شدة الجمال وصفائهن. ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه. وبين كل نعمة يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى ويتفضل بها رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد يقرر لنا هذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جنتين أخريتين فقال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان. من أوصافهما: مدهامتان، أي قد اشتدت خضرتهما، اشتدت خضرتهما. ثم قال رب العالمين: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي الجنتين فيهما عينان نضاختان، في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء، لا ينقطع فوران مائهما. ثم قال ربنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال: وفي الجنتين أيضا فيهما فاكهة ونخل ورمان، في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان، ومسميات الدنيا ومسميات ما في الجنة ما هي إلا مسميات تتشابه، لكن الفرق كبير في الحلاوة وفي الطيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي الجنتين أيضا فيهن خيرات حسان، أي نساء في الجنتين نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأيضا في الجنتين حور مقصورات في الخيام، حور العين مستورات في خيامهن صونا لهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ النساء والحور، قال عنهن رب العالمين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. ثم قال ربنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن كان في هذه الجنة ينعم أيضا بأنه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضراء وفرش حسان يتلذذن بالاتكاء عليها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فهذا مما تفضل به رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد في الدنيا حينما سخر لهم هذه النعم التي ذكرها في بداية السورة، وفي الآخرة حينما يرزق أهل الجنة بهذا الرزق العظيم، وهذا من الرزق حينما يدخل أهل الجنة الجنة، ورزق ربك خير وأبقى، حينما ينعمون في الجنة فيجدون فيها جنان، فيجدون فيها جنتين، ويجدون مثيلاتها، ويجدون فيها من الخيرات ما تطيب له النفس. لذلك ختم رب العالمين سبحانه وتعالى السورة قائلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده، ولو كان أقل من ذلك لكان من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن رب العالمين جل وعلا وصف نفسه بالكرم، بل ومن أسمائه الكريم. ورب العالمين سبحانه وتعالى وعد، ووعد الله عز وجل نافذ لأهل الإيمان، وعدهم بالخير في الآخرة لمن ثبت على إيمانه، وتفضل عليهم بالإحسان بل وبمزيد من العطاء في الآخرة، حينما يجدون من النعيم، وحينما يجدون من التفضل، وحينما يجدون من الخيرات كلها، حينما ينادى عليهم: أنتم من أهل الجنة، ادخلوا الجنة بسلام. ذلك لأنهم عاشوا في دنياهم حينما عمروا الدنيا بتوحيد الله، حينما عمروا الدنيا بطاعة الله، حينما عمروا الدنيا بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما عمروا الدنيا بالبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله جل وعلا بالخير كله، جزاهم بهذه الجنان، جزاهم بجنة عظيمة فيها من الخير كله. ولما لا يعمل الإنسان لهذا الخير وهو مقر وهو موقن، وهم أهل الإيمان يوقنون ويؤمنون بهذا الذي ذكره الله جل وعلا، يؤمنون أن في الآخرة جنة ونار، أن في الآخرة وعد ووعيد، وعد لأهل الإيمان تفضل به عليهم، ووعيد يستحقه هؤلاء الذين خالفوا أمر الله جل وعلا. فلماذا لا ينتبه الناس في دنياهم من غفلتهم ويستفيقوا ويعودوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى حينما تقرأ عليهم الآيات، فيتفضل الله عز وجل عليهم بالنعم، يتفضل الله عز وجل عليهم بهذه الخيرات التي ذكرها في هذه السورة وفي غيرها. حينما تمرر عليك الآية وتذكر بالنعمة تلو الأخرى، فيجب عليك أن تقر بهذا الخير، وإقرارك بهذا الخير يقتضي أن تمتثل لله جل وعلا، أن تمتثل لله في الطاعة، أن تمتثل لله في أخلاقك، أن تمتثل لله في جميع معاملاتك. فما المسلم إلا أخلاق، إلا طاعة لله جل وعلا، إلا أنه يتعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى ينال هذا الشرف وهذا الخير الذي تفضل به رب العالمين جل وعلا. لذلك تأتي ختام هذه الآيات لتذكرنا بنعم الله جل وعلا علينا وآياته سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وهذه النعم ما هي إلا موجب لتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نواهيه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل العبد ربه دوما الثبات على هذا الخير، أي الثبات على الإيمان والتوحيد والطاعة، حتى يلقى الله جل وعلا على هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.